أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفظه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في اشتراط القدرة على التسليم، وقلنا أن الدليل الذي ذكر على اشتراط القدرة على التسليم، الدليل الأول هو الإجماع، والدليل الثاني النبوي المشهور، وهو نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر. ولما وصلنا لهذا النبوي اضطر المصنف أن يوضح الصغرى، وهي أنه ما هو الغرر، وهل ينطبق الغرر على محل بحثنا أم لا، فتطرق لكلمات أهل اللغة وكلمات الفقهاء، وناقش صاحب الجواهر، وكذا ناقش الشهيد الأول عليكم السلام. اليوم المصنف في هذا الفقر الصغيرة سوف يطرح كلاما للشيخ الصدوق أيضا إلى ربط بالغرر، فالمصنف يوجه كلامه، يقول المصنف: ثم أنه قد حكي عن الصدوق قدس سره عليكم السلام في كتابه معاني الأخبار، حكي عنه تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة في الجاهلية كبيع المنابذة والملامسة وبيع الحصات، تعليله لفسادها بكونها غررا، مع أنه لا جهالة في بعضها. ذكر الشيخ الصدوق في كتابه معاني الأخبار رواية أيضا عن النبي، ثم تذكرين عن النبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاد. النبي نهى عن هذه البيوع، هذه البيوع كانت موجودة في زمن الجاهلية. شنو بيع المنابذة والملامسة والحصاد، شنو معناها؟ هاي فسرت بأحد تفسيرين، هي الفكرة مالتها واحدة، الفكرة بالبيع المنابذة، الشيء اللي تريد تشتري انت اشو رايك انبذه لك، واضح شلون؟ فمثلا انت تقول لي اريد ان اشتري منك هذا الشيء، انا انبذه لك بنفسي نبذي، يعني القائل انا ارمين لك، هذا صار بيع. سياتي تفسيرات، انا بس لا احكي اجمالا. نفس الشيء بالثاني، من هو هذا المنابذ الثاني؟ منه قلنا الحصاد، مثلا الحصاد انا ارمي حصاد على السلعه اللي شنو اللي ابيع لك اياها، فمثلا أغنام ما أدري شنو عندي آني، فأقول لك ما تصيبه الحصاد هو الذي أبيعه لك، فأرمي حصاد وين ما توقع على يا رأس من رؤوس الغنم، أقول لك هذا هو اللي صار حقك وحظك أن أنت تشتري منابذة وحصاد. والملامسة شنو؟ الملامسة هاي اللي ألمسه صار هو شنو اللي بعته لك. فمثلا قدامي سلع متعددة من نوع واحد وآني أخذه لمسته، هذا صار. هسه هذا حكي إجمالي، بس شنو معنى نبي ملام؟ التفصيل كالآتي، احنا خلينا نحللها أكثر. شنو معنى بيع الحصاد المنابذة للنبي؟ شنو معنى أن تنبذه يحصل البيع؟ شنو معنى؟ نحكي فقهيا، مو لغة، واضح النبذ والإلقاء هي سهلة، لا احنا نتكلم فقهيا، شنو معنى أنه يحصل البيع بالنبذ؟ ايش تقصدون؟ أحد تفسيرين. التفسير الأول أن يكون المقصود أنه بالنبذ وباللمس وبرمي الحصاد سوف يحصل الإيجاب، وإلا باقي تفاصيل البيع هي حاصلة، بس مجرد الإيجاب يحصل بمن؟ بالنبذ واللمس وشنو الثالثة ما أدري؟ اللمس، ومشي اللمس ونبذ وحصاد. إيه؟ توضيح ذلك، خلنا نضرب مثال عملي حتى تصير المسألة واضحة أمامكم جميعا. فيجي شخص يقول له أريد أن أشتري منك رأس غنمين أو كأوشاتين بالصفات الفلانية الفلانية الفلانية. قال له نعم. صار ما بيها النبي، مو إحنا لشغلة النبي تايد إيش من رأس غنم شلون؟ قال أريد أن أشتري منك كتابا بالصفات الفلانية أو شنو، أو بطيخة بطيخة مثلا بالصفات الفلانية. قال له موجود. قال له بيش هاي؟ قال له هاي الحقة تكون بكذا سعر. شوف إذن هنا أسألك سؤال، لحد هسه المبيع والثمن واضح لو مو واضح؟ أكو جهالة بي؟ ماكو جهالة. جيد قبلت هذا، ما يقول قبلت يعني ماشي. قال له افترض ما يعبر تعبيرات قبلته وبعته، بالنتيجة اتفقوا، نقول اتفقوا على أنه هاي الحقة تباع بكذا مبلغ. فبقى بس آخر خطوة شو يسوون؟ يقول له بعته، وذاك يقول له قبلت، اللي هو سميناه احنا تعبيرنا إنشاء البيع. فاللي موجود في المنابذة والملامسة والحصات انه ما ينشئ البيع بمن؟ باللفظ، ينشئه بالفعل، يا فعل يشمر له هاي الرقية نبذ صار، او انه هذا نفس هاي الشزمة الثمرة موجودة شبيهاتها هواي، يرمي حصات على اي وحدة. بس رمي الحصات هنا فرض الكلام المبيع هو شنو، معلوم لو غير معلوم؟ معلوم. ان ذني كل الناس، اذا مثال الرقي يسوي لكم مشكله، افترض مثال اخر متساوي النسبه، حتى الشاهد قد يكون مختلف، لا كتب من مال نسخه منهاج الصالحين ومتساوي في الطبع، بعد ما اقول المبيع هنا بجهاله، مجرد انه انا اشمل الحصات، وهذا رمي الحصات مو لاجلي انه المبيع هو مجهول ومو واضح وانا انت وحظك، لا، من باب انه معلوم، لكن انشاء البيع سيكون بالنبذ، وكذلك إنشاء البيع في الملامسة بمن؟ باللمس. في هذا التفسير للمنابذة والملامسة والحصات، في على هذا التفسير هناك جهالة وغرر لو ما؟ ماكو جهالة وغرر يعني في المبيع. لماذا نهى النبي عنه إذا صدق ما في غرر؟ نعم قد يقال في توجيه النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت تايروا، إنه سبب النهي مو لأجل الجهالة، لا لأجل أنه هاي الطريقة من الإيجاب مو صحيح. المفروض الإيجاب يكون بمن؟ بألفاظ الإيجاب، وما تقدمت في شروط العقد في بداية كتاب البيع قلنا أنه للعقد ألفاظ خاصة، فإذا أنت بعت بدون أن تأتي باللفظ الخاص المفروض بيع باطل، او انه صحيح لي عن طريق المعاطات. قل انه معاطات، لا تقول هو بيع عقدي بس مو بلفظ بفعل، لا مو بيع عقدي، معاطات. فكأن النهي لاجل اي شيء؟ لاجل الغرض او لاجل عدم صحة هذا الايجاب والقبول؟ عدم صحة الايجاب والقبول. على هذا التفسير انتم تقبلون من الشيخ الصدوق ان يقول في كتابه معاني الاخبار، تقبلون منه ان يقول هكذا؟ جاء في الرواية نهى النبي عن بيع الملامسة والحصات واو، وسبب النهي أنه غرر. تقبلون هاي عبارته؟ يقول لا شيخ، ما نقبل عبارته لأنه ماكو غرر هنا، ماشي. أما ليش، لماذا حرم النبي هاي الأمور؟ مو لأجل غرر، لأجل أمر آخر اللي هو شنو؟ الإجابة والقبول. هذا التفسير الأول. خلينا نسمع التفسير الثاني. التفسير الثاني يقول لا، هم الجماعة أصلا ما متفقين على المبيع. هذا مثاله، جاي يريد رأس غنم وأنا عندي 10، يعني بما معناه أنه عرفت أنه يريد يشتري رأس غنم ب100، فأنا أخذت من 100 أول شيء، يبقى تحديد رأس الغنم أنت وحظك، ولا راح أشمر، سوف أرمي حصات أنت وحظك، وين ما تقع الحصات، على هزيل، على سمين، على اللي عمره كذا، على اللي عمره كذا، أنت وحظك. هذا البيع يلزم منه شنو؟ الغرر. وكذلك أنت وحظك، أنا راح ألمس لي، خاصة مغمض عيني، أنا مغمض عيني راح ألمس لي، فدي واحدة من عتره، أنت وحظك الزين اللي لمست، أو في بعد النبذ بس هاي ما يصير بالشافي من مثلا يرمي له نفس الرقي في المثال انت وحبك يا رقي ايش من لك اياها هي كنت تقبلها انت من عندي. واضح الفكره؟ على هذا التفسير يكون بيع المنابذ عليكم السلام والملامسه والحصات يكون بيعا غرريا، فتقبلون كلام الشيخ الصدوق عندما يقول انه انما نهى النبي عن هذه لاجل انها غرر؟ نقبل او ما نقبل؟ نقبل. اذا عباره الشيخ الصدوق يمكن توجيهه، ولكن توجيهها على التفسير الثاني من هذه التفسير لا على التفسير الأول. زين شنو رأيكم هو الشيخ الصدوق يفسر الأسماء؟ الله يجوز، أنا ما شفت معاني الأخبار كون أشوفها بنفسي. إذا كان الشيخ الصدوق هو يفسر المنابذة بالتفسير الأول وبعدين يقول لي أنه غرر، هذا تقبلونه من عنده؟ ها؟ نقبله منه. هو لو مثلا فسرها على التفسير الثاني عام او يسكت ما يفسرها احسن، احنا نفسرها اليه ونوجهها على التفسير الثاني، بس ما هو يفسرها على التفسير الاول ويقول غرر لا ما ادري شلون. خلينا نشوف العباره ونشوف ايش تفهمون انه هو فسر بالتفسير الاول لو لا. هو اذا الشيخ الصدوق ما فسر احسن نقول له احنا نوجه لك كلامك، اما اذا هو فسر على التفسير الاول ويقول بعدين غرر لا يسوي مشكله صراحه يقع في الاشكال. لهذا يقول المصنف ثم أنه حكي عن الصدوق عن الشيخ الصدوق في معاني الأخبار حكي عنه تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة في الجاهلية. يقول هاي فاسدة اللي هي منه بيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاد، ليش فاسدة؟ يقول تعليله لها وتعليل فسادها بمن؟ بكونها غررا. يقول المصنف على التفسير الأول ما بها غرر، صحيح؟ مع أنه لا جهالة، المصنف قاعد يحكي من يقول لا جهالة يعني يقصد يا تفسير وتفسير الأول، لا شوف بقية العبارة، مع أنه لا جهالة في بعضها كبيع المنابذة بناء على التفسير الأول. اللي هو شنو التفسير الأول؟ ما فسره به. هاي مو خوش، أنا عندي الهامش مفقود، شنو مكتوب عندكم بالهامش؟ منو فسره؟ ها؟ ما قال شنو هذا منو فسره به؟ ما فسر، ها بس عبارة أنا صورت يقصده. إذا يقصد فسر به جيد، أما إذا يقصد فسر الشيخ الصدوق به هذا المعنى، معنى ذلك أن الشيخ الصدوق الإشكال عليه مستحكم. ما أدري واضح لو مو واضح. هذا الكلام راح يجي تفسير أول، راح يرجع التفسير الأول. فشنو هاي فسره به؟ إذا يقصد ما فسر الشيخ الصدوق نفسه، فسر بيع المنابذة بالتفسير الأول، وبعدين يجي ويقول هو غرر، لا شيخنا ما يصير. نقول للشيخ الصدوق هذا ما يصير. أما إذا يقصد المصنف لا، هناك من فسر المنابذة جيد، قد يقول الشيخ صدق ما يقصد هذا المعنى. زين، على ما فسر خلينا نقول به، شنو فسر التفسير الأول؟ من أنه يعني المنابذة قول أحدهما لصاحبها انبذ إلي الثوب أو أني أنبذه إليك فقد وجب البيع. شوف إذا اللي النبذ مؤثر في شنو؟ في التعيين لو في إيجاب البيع؟ في إيجاب البيع، وهذا سهل. مو شنو قصدي؟ يعني قصدي مو غرر، مو سهل، مو غرر أهم شيء. الفكرة مو فكرة غرض، فكرة الفساد وفكرة نهي النبي عنها لأجل أمر آخر وهو شنو؟ إنه هذا الإجابة مو صحيح. وبيع الحصات شنو؟ شلون يصير تفسيرها؟ تفسيرها بأن يقول إذا نبذت الحصات فقد شنو؟ عينت لوجب البيع، ما وجب البيع. يقول المصنف إذا ما نقبل كلام الشيخ الصدوق إلا إذا يقصد الشيخ الصدوق يا تفسير الثاني. لهذا يقول المصنف ولعله كان تفسيره بهذا المعنى هو على وجه خاص يكون فيه الخطر، بس ما وضح المصنف. أنا وضحت لكم شنو الوجه الخاص في المنابذة والتفسير الآخر للمنابذة اللي يصير بها صدق خطر وغرر وجهالة. الجواب هو الذي يكون المبيع ما معلوم ويعلم بالنبذ أو باللمس أو بالحصاد. لهذا يقول المصنف والله العالم. زين، خلاصة ما تقدم أنه استدل على اشتراط القدرة على التسليم أولا بالإجماع، صحيح؟ وثانيا بهذا النبوي اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر. وهذا الاستدلال بالنبوي واجه عدة مشاكل، مشكلة سندية وذللناها، مشكلة صغروية يعني تطبيق انه غرر لو ما غرر، والمصنف خاض واطال الكلام في ان الغرر ينطبق. بالنتيجة المصنف سيقبل باستدلال بهاي الرواية لو ما يقبل؟ المفروض يقبل لو ما يقبل؟ أكو مشكلة بقت وما عالجها، إذا المفروض يقبل لو ما يقبل؟ يقبل. أنا سمعت ما يقبل، المفروض يقبل. ليش؟ لأنه ما عنده مشكلة بعد. الإشكالات كلها شو سوالها؟ رفعها أو دفعها، نقول دفعها أحسن. يقول المصنف ولكن أكو إشكال واحد، إذا هو صدق إشكال أنا المصنف بالنتيجة يقول هو مو إشكال قوي، بس إنصافا واحد للبحث العلمي يحكي، وإلا هو مو إشكال قوي. من أسألكم حاصل الإشكال اللي بقى آخر إشكال هو أنه عندما نقول الغرر هو المخاطرة بالمال، هو المخاطرة. قبل لا أكمل، احنا بنقول الروايه داله على اشتراط القدره، مو هيك؟ فاذا واحد مو قادر على التسليم، الروايه شو تقول؟ بيعوش به، هو باطل. هذا اللي مو قادر على التسليم يشمل فردين. الاشكال راح يجي يقول هذين الفردين راح واحد من عتم، المفروض الروايه ما تشمله، فيصير كانه الدليل اخص من المدعى. بيانه اللي مو قادر على التسليم بيعه باطل. ليش باطل؟ لأنه نهى النبي عن بيع الغرر، فالمفروض هذا نهى النبي عن بيع الغرر يشمل كلا الفردين. يا فردين، الفرد الأول أنا مو قادر على التسليم لأنه التسليم صعب عليه، مو مستحيل، صعب عليه، وهذا الطير ما أدري في السماء، ترى مو مستحيل أني أنا أستطيع. شنو يستحيل بعد أصيده؟ شو تقولون؟ لا مو يستحيل، بس والله صعب علي. يعني أنا هذا الفرد إذا أنا مو قادر على تسليم الطير والسمك في البحر وذاك في الماء في العفو في الهواء، مو قادر على تسليم، لكن القدرة بمعنى الاستحالة لا، هذا فرد واضح أنه نقول له مع ذلك. شو نقول له؟ مع ذلك حتى لو ما مستحيل، البيع صحيح لو باطل باطل. الحالة الثانية أمثلتها يمكم، ويعرض لكم مثال جيد، أنه لا والله يستحيل، أنا مو قادر على التسليم مو بمعنى أنه صعب، لا أصلا صار مستحيل هذا الشيء الفلاني، ما أدري شنو هو اللي بالكم. هذا أنا مو قادر على تسليمه مو بمستوى أنه صعب والطير صعب، أنا صعب الطير هذا أقدر أصيده بس يصعب، أقدر أتابعه، أقدر أشلع قلبي بمتابعته بس صعب. العبد الآبق أقدر أتابعه مو فتشي بس صعب جدا، واضح. الحالة الثانية لا، قد يكون عدم القدرة على التسليم من باب أنه مو شغلة صعب أصلا، يستحيل، صار مستحيل. شنو أمثلة باب السؤال هنا؟ إذا أنا مو قادر على التسليم لأنه مستحيل، يصح البيع لما يصح؟ وما يصح من باب أولى، هو إذا تقدر إذا كان ما مستحيل قلنا باطل، فكيف؟ واضح. هذا نسميه الفرد الثاني. من الفرد الثاني انك مو قادر على التسليم اصلا يستحيل، فهنا اكو مخاطره بالمال. السؤال هذا الفرد الثاني، هذا الفرد الثاني المفروض ايضا البيع به باطل مو شيء، فاحنا نسال الفقهاء نقول لهم ليش الفرد الثاني باطل؟ قالوا غير غرر ونهى النبي عن بيع غرر. المستشكل هنا يقول لا، ترى الروايه ما تشمل هذا الفرد الثاني، تشمل بس الفرد الأول. كلش عجب، يقول لي أنا الغرر فسرته بشنو؟ بالمخاطرة بالمال. المخاطرة بالمال تريد واحد، أكو احتمال وأكو احتمال، مو شيء، فيقال أنا على خطر، أنا سوف أخاطر وأمشي بهذا الطريق، والله ما أدري جوز يطلع لي أسد، وإن شاء الله ما يطلع لي أسد، بالعكس إن شاء الله حصل لي كنز، بس ترى الاحتمال الكبير افترض 80% 70% أقع في الخطر او اقع في الضرر، مثلا هناك اسد في المثال او داعش ما ادري بالطريق، فهذا صار شنو؟ صار احتمال المخاطره موجود، لكن قطعي لو مو قطعي، انا مو قاطع، عن لو قاطع ما يسمون مو قطعي. لو فرضنا والعياذ بالله هذا وقع في صاده الاسد، صاير مشهد مرعب ما بينا الحين، فانسان خاط، انسان كان يخاف من شيء ووقع فيه، مثل الخسارة الفعلية، كان يخاف أن يخسر وخسر فعلا، هذا نسميه في غرر ومخاطرة. شنو مخاطرة؟ المخاطرة مع الواحد يحتمل، أما اللي يقع فعلا في الشيء اللي يخاف منه ما نسميه مخاطرة، نقول وقع فيما خافه. ماشي؟ واحد يخاف من الموت، واحد مات فعلا، اللي يخاف من الموت يقول انت على خطر، ماشي، بس لا تموت، بس لا كذا، يا رب كل ما تموت، يا رب كل يطول عمرك، يا رب كل يشافيك من المرض. أما إذا مات هم نقول هو على خطر من الموت، أما ما بعد الموت هو أكيد على خطر، الله العالم شو يصير بي بعد الموت. لا قصدي هم يقال هو على خطر من أن يموت، هالحكي هذا. إذن فمن تسمع أنت هناك مخاطرة، هناك غرر يشمل حالة القطع بوقوع الشيء المخوف يخاف منه، لو حالة الاحتمال، احتمال اللي هو يا معنى احنا قلت لكم يشمل فردين، فرد الاول محتمل احتمال اني اصيد هذا الطير، الاحتمال الثاني لا والله مستحيل بعد ما اقدر اصيده، ابد ما اقدر اصيده، ابد ما اقدر اتمكن منه. فعدم القدره ان كان لاجل استحاله حصول المبيع، استحاله، هو يقول استحاله، فهذا هم يسمى على خطر؟ اذا يسمى غرر لو ما يسمى يقال يجي مشتري واشترى له سلعة مستحيل تحصيله، هم نقول له أنت على خطر، نقول له على خطر إيش وقت إذا احتملنا أنه يحصل، أما هو يقول متأكد ما حصل، هذا الشخص باع لي ذاك القمر، ما اشتريت القمر بالعافية عليك شو حصل القمر، حكي هذا إذا كان مثال جيد، فجيب فشي مو فعلا شو نقول له؟ نقول له أنت مو على خطر، أنت شنو؟ أنت أصلا بيعك هذا اشتريت شيئا مستحيلا، ما نسميك غرر وما غرر. واضح الفكرة؟ يعني المدار أن الغرر مأخوذ فيه احتمال الوقوع مثلا في الشيء. إذا كان كذلك فيبقى الفرد الثاني، عرفتوا يا الفرد الثاني؟ وهو عدم القدرة بمعنى استحالة تحصيل شيء. هذا المفروض حديث نهي النبي عن بيع الغرر المفروض ما يشمله لأجل هذه النكتة، فنحتاج أن نقول إذن شنو صحيح، يعني إذا هو ما يشمله هذا الدليل اللي هو نهى النبي عن بيع الغرر ما يشمل الفرد الثاني، شنو معنى الفرد الثاني راح يصير شنو؟ صحيح لو باطل بعد؟ صحيح لو باطل المفروض بعد إذا هو الدليل الوحيد، إذا كان الدليل الوحيد على بطلان على اشتراط القدر على التسليم، الدليل الوحيد هو شنو؟ هو هذا النبوي، وهذا النبوي ما يشمل الفرد الثاني، فالمفروض الفرد الثاني المفروض في نفسه المفروض صحيح، يقول المصنف لا، أنا قلت لكم هو هذا الإشكال ضعيف، لا سهلة، هو بس الفرد الثاني عندكم مشكلة، أقول ليه الفرد الثاني إذا واحد يقطع بعدم الجسم بعدم التمكن، يقول المصنف لا سهلة، ليش سهلة؟ لأن هذا الفرد واضح جدا بطلانه، ما يحتاج حتى حديث النبي، لأنه هذا الفرد اللي يشتري شيئا يستحيل حصوله هذا بيع سفهي، بيع شنو؟ سفهي، فيبطل لأجل السفاهة، هسه مو لأجل شنو؟ مو لأجل أنه نهى النبي عن بيع غرر، وهم بالنتيجة نشترط القدرة على التسليم هنا في الفرد الثاني وما نشترط؟ نشترط، إذن صار عندنا فرد ما بقدرة على التسليم والبيع صحيح، وهو الفرد الثاني، قبلنا أن يكون البيع صحيح أو ما قبلنا؟ ما قبلنا، بس الدليل اختلف، إذا تقل الرواية ما أدش من هذا لأنه غرر وما أدش، أقول لك سهلة، هذا خلينا نسميه بيع سفهي والبيع السفهي باطل. دليل الثاني لا لا تسمي بيع سفهي، أو قصدي دليل آخر صعب من بيع سفهي. دليل الثاني هو إذا أنت مال، هناك مال وهذا المال يستحيل بعد أن تقدر عليه، يقول بالنتيجة هذا العرف ما يسمي مال، سوف يخرج عن المالية لأجل أنه على حد شكته تقول يستحيل، مو يستحيل، يستحيل لو يبعد، يقول لا مو يبعد، يستحيل، افترضوا ايش حاله، قلت لكم شيء امثل احتاج لواحد مثال، يستحيل، شو اذا يستحيل التمكن منه، وهذا هم تحسبه فلوس، هم تحسبه مال، لو كانه سلبت عنه الماليه، ما يقول سلبت عنه الماليه، هذا هو الدليل الثاني على بطلان البيع في القسم الثاني، المصنف يكمل مطلبه في امر اخر، مو يمنه، لان حدث خلصنا، بس المصنف شنو؟ بحث عن أمر آخر، وهو يا أمر وين وصلنا آخر كلام؟ آخر كلامنا وين وصلنا؟ قلنا هذا المبيع شنو سوف يكون فاقد من يذكر للمالية، مو كذا؟ أنا نهيت البحث، المصنف يقول لا خلنا نسولف بعد، شنو قصدي خلنا نسولف؟ يعني مو مطلبنا، إحنا مطلبنا خلص، وهو إن الفرد الثاني الحمد لله سوينا شنو؟ سوينا بيعة باطل، هو اللي نريد نقوله، المصنف يكمل مطلب مو يمنا، وهو شنو؟ هذا الفاقد للمالية مملوك لما مملوك؟ صار بحثنا هو. إذا شيء فقد المالية يمكن أن يملك له لا، ما هي النسبة بين المالية والملك، بين اللامالية والملك، هذا مو يمنع، مو بحثنا هذا، المصنف بفنياته يقول أفاجئكم فالشيء هو ليس بمال مع أنه مملوك، فهو وإن فقد المال لا تسلب عنه الملكية. يقول له شيخنا هذا بحث يا شباب، يقول إيه هو بحث ما له ربط بالغرر، بس بحث لطيف في نفسي. أقول له شيخنا زين شو الفائدة هسه؟ هو هذا اللي ليست له مالية مملوك لو ما مملوك، وش يترتب عليه أثر فقهي؟ قال لا يترتب عليه أثر فقهي. فلو فرضنا أننا نتكلم في الفرد الثاني، نتكلم عن منه؟ عن العبد الآبق. وفرضنا أنه هذا العبد الآبق يستحيل بعد شنو القدرة عليه. إذا استحال مصنف في الدليل، في الدليل إيش قال؟ قال هذا راح يصير فاقد لمن؟ للمالية. بس عند المصنف ماكو مانع أنه بتشي فاقد للمالية وبنفس الوقت شنو؟ مملوك. تسأل المصنف قيله شنو الفائدة؟ هو ليست له مالية ومملوك، شنو الفائدة؟ أملك شيء ليست له مالية، شنو الفائدة؟ ما هي الثمرة؟ إن قلنا هو مملوك اللي ليست له مالية، أو لم نقل أنه مملوك والثمرة؟ قال لا، الثمرة هنا تبين. هذا اللي هرب عبده يستحيل بعد أن يتمكن منه وصار عبده ليس بماله، يمكنه أن يستفيد من هذا العبد الآبق. يقول له شو يستفيد وراح من عندك؟ قال لا يستفيد من عندك. يقول أنا مطلوب كفارة، أكو في يوم من رمضان ما صمت، مطلوب كفارة مثلا، فيا ربي أنا حتى أخلص من هاي الكفارة، شنو الكفارة؟ عتق رقبة. سهلة، ها عبدي هذا الآبق اللي ما قدر أصلى بعد واللي ليست له مالية حر لوجه الله، هاي أعتقد، أعتقد لعبد وحس حتى العبد ما يدري، بس أنا أعتقد تنفع هاي لو ما تنفع. يقول المصنف هنا إن قلنا بأنه لا يزال مالك وإن فقد المالية فعتقه شي سهل صحيح، وهو رأي المصنف. وإن قلنا لا، هو إذا خرج عن المالية بعد خرج عن الملك فعتقه شي سهل باطل لو صحيح باطل. مثال آخر، هاي المثال قد يكون ابتلائي نوعا ما، إنه مرات الغاصب يتلف العين المغصوبة، يتلفها. هم يضربون مثال بالكوز، أمثلة قديمة بس لا بس خلنا شوية أمثلته بالكوز أو الإناء الزجاجي، كوز مثلا أو مجموعة شزمة. فإجى هذا وكسر، هو هم حرامي هم باقها، وهم شتوالها انكسرت هسه متعمد ما متعمد، الفكرة انكسرت، من كسرها صار متدين، صار متدينا، وقام يجي يسألنا شو أسوي أنا الحرامي؟ هنا عليك هواي أحكام الحرامي، تقطع إيدك ما أدري شو. المهم الحكم هسه اللي إحنا محل بحثنا يكون ترجع العين اللي أنت سرقتها، إلما ترجعها لمن سرق؟ لصاحب الجسم. قال هي تلفت. نقول له القاعدة في التلف شنو؟ إنه تضمن المثل أو القيمة، مو هيك؟ قال سهل، أضمن إذا مثل أو قيمة أضمن. ضمنت، راح وطا فلوس أو طا نفس الجرة اللي اشترى له واحدة من السوق. سؤال هنا، مو قلت لك هو صار مدين، وهذا المدين اللي يصير مدين يكون هواي دقيق. قال هاي اللي كسرتها أنا، هاي مو كسرتها، ايش بقى من الكاي المكسور؟ هاي الاشياء شو اسمها، شو يسميها انت، هاي الاحجار اللي انا مو كسرت لها الجرة، فصار هاي الاشياء، هاي انا راح استفاد من عندها، بدي شغله بدي استفيد منها، صارت مالتي مو هي. طبعا لا ما تسوى فلسين، لا مالية لها. ما الواضح السؤال؟ افترض كسر زجاجة، كسر شو اسمه جرة زجاجية هاي المرة، والزجاج بالقاع تكسر، فهو لمه وقال هذا ما يسوى فلسين أصلا، ما حد يشتري، فموجود بمالية ولا لا؟ فاقد للمالية، جيت وفرحانهم. قال أنا صاحب عوضته، بس أسأل عن هذا الزجاج اللي ليست له مالية، يصير أنا أتصرف بيه صار ملكي؟ الشيخ الأنصاري قال هنا يجي بحثنا، بحثنا شنو؟ أنه الذي هو خرج عن المالية يلزم بالضرورة أن يخرج عن الملكية ولا على مبنى المصنف؟ لا يلزم، فهو يعني المالك القديم اللي سرقت من عنده أنت، هذا كون تروح تستأذن حتى بالتصرف بالزجاج مع أنه اعطيته فلوس، اعطيته عوض الزجاج، اعطيته عوض الجرة كاملة، واضح المطلب؟ هذا يقول المصنف، يقول أنا عندي الملكية لا تشترط بالمالية، قد يكون يخرج عن المالية ويبقى الملكية فمن حق المالك يجي ويقول لك أريد هاي الزجاج استفاد من عندك. هذا مثال الزجاج اللي ذكرت عنه مثال، وإلا أنتم تخيلوا أكو أمثلة أعمق وأعقد من هذا، وقد يكون أمثلة ابتلائية هو مثل من قبيل هذا الجسم قدام هذا إجا وكسر وسوى أعواد صغيرة. افترض فقد المالية لكنه يبقى المالك، أروح أعوض فلوس وأعطي مدري شنو منافع مستوفاة وأعطي منافع غير مستوفاة، وتصور المسألة صار بعدين غير مالتي، مع ذلك هو مالي، هو لا يزال على ملكي. وأنا أعتقد أنه قد يكون بها جنبة ابتلاء لكثير من حالات الغصب، يجي الصور يقول هاي صار إلي، لا مو صار إلي، يبقى هو على رأي المصنف. أنا بالأمس قرأت مسألة للسيد الخوئي قدس سره، يفهم منها عكس ذلك، يفهم منها خلاف ذلك، هم نفس الفكرة أنه هناك يذكرها في بحث الحدود بالتكملة المنهاج، بحث الحدود يذكرها بحد السرقة، فيقول إذا هذا السارق أتلف العين المسروقة بما أنه أتلف، فإذا أنطره كان يضرب مثال في اللؤلؤ، يقول إذا أعطى لمن سرق منه أعطاه المثل أو القيمة وبعدين هاي اللؤلؤ وجدها، هو فرض الكلام هي ضاعت أو هو يضرب مثال بلعها، بعدين هي طلعت يقول هذا شنو؟ يقول صارت إله بعد، لأن هو شنو عوض. هذا خلاف رأي الشيخ الأنصار. الشيخ الأنصار شو يقول؟ يقول لا تبقى على ملكه، وإن كان هذا له مالي، هو نحكي على ما لا مالية له. فبربكم هو بحثنا هذا ما الغرر لو مو خارج عن الغرر. أنا قلت هو بحث خارج عن الغرر، بس خلنا نقرأ. يقول المصنف وكيف كان، هسعفون من الشيخ الصدوق، كيف كان؟ فلا إشكال في صحة التمسك لاعتبار القدرة على التسليم، لا إشكال للتمسك بها بمن بها رواية بالنبوي المذكور لي ونهى النبي عن بيع الغرر، إلا أنه يرد عليه إشكال أخير بس سهل. شنو الإشكال الأخير؟ إلا أن هذا النبوي راح يصير أخص من المدعى، لأن المدعى بطلان البيع في المثالين اللي ذكرت لكم أو الصورتين شو سميت ماذا سميت عني قلت لكم حالة الاحتمال تمكن وإن كان ضعيف، وحالة استحالة تمكن. هو النبوي راح ما يشمل الاستحالة، ليش؟ يقول أخص من المدعى، لأن الفرد الثاني في كلامي اللي هو شنو الفرد الثاني؟ ما يمتنع تسليمه عادة. حسن الأمثلة تناقش فيها ما تناقش فيها، يعني ما بعد الأمثلة تصير أخذ ورد وما شيء. مصنف ضرب هذا المثال كالغريق في بحر يمتنع خروجه منه عادة. أي إذا كان هذا المثال أنت يقنعك للصورة الثانية جيد، وإذا ما قنعك أقول لك مثال مو مشكلة. المصنف يقول فتشي فتحاجة صغيرة مثلا مثل خرزم أو خاتم ذهب أو ماضي خاتم غالي ثمن وقع في بحر عميق في منتصف المحيط مثلا، ما أدري هذا وين يلقى، هو البشر من هناك مرات تغرق سفن وما يقول البشر اللي يحصلونهم، فكيف أو ما يقول السفينة نفسها، وهسه تقول الخاتم ألقاه وين تلقاه في هذا المحيط الكبير مثلا. إذا كان هذا المثال جيد فشنو الإشكال؟ يقول المصنف هذا ليس في بيعه خطر، عجب، يقول لأن الخطر إنما يطلق في مقام يقطع لو يحتمل، قال يحتمل السلامة ولو ضعيفا ويحتمل عدم السلامة ولو كبيرا وجهي، هذا لا هو الخطر. أما ما نقطع قال لكن قبل لكن المصنف ما كمل بعد واضح تكملة المطلب، أما ما يقطع فيه بعدم السلامة يقطع فيقال أنت في خطر، أنت على خطر احتمال لا، يقال أنت وقعت في المشكلة مثلا. يقول هاي خلصنا. المصنف قال لا سهلة، مع ذلك هذا الفرد الثاني سميت الثاني يمكن أن نثبت له البطلان لو ما يمكن بها طريقة الطريقتين، الطريقة الأولى سفه والطريقة الثانية من الذكر أنه لا مالية له. والمصنف من قال لا مالية له انطلق وين في البحث الآخر، شوف شو يقول، يقول لكن هذا الفرد يكفي في الاستدلال على بطلانه بمن يكفي بلزوم السفاهة، واضح هذا الدليل الأول. تشتري حاجة هي واحد، أنا راح أشتري الخرزة اللي وقعت من عندك في المحيط الأطلسي، حكي هذا هاي سفاهة. بعد دليل الثاني قالها سعفنا من السفاهة، قال عبارته وكون أكل الثمن في مقابل هذا الشيء اللي ضاع ما تقدر تحصله مستحيل تحصله، كونه أكلا للمال بالباطل، بل أصلا هذا ما ذكرته، يقول أكل للمال بالباطل هو نفس السفاهة. إنه مش قال هاي البل ترقى، قال أصلا هو مو مال، قال بل شنو لا يعد مالا بنظر العرف، لا يعد مال العرف، يعني ماكو هاي شو اسمه ما أدري هاي المحبس اللي ضاع الخاتم اللي ضاع من عندك، هذا أصل بما أنه يستحيل حصوله، فهذا العرف يقول هذا أنت ما تملك، أنت ليست لك مالية، مو ما تملك، ليس هناك مالية مال. قال عبارته وإن كان ملكا، هاي الحكاية اللي استطرادية. إذا هو ليس بمال، لكنه شنو عند المصنف؟ ماكو مانع أن يكون الشيء يفقد المالية لكنه في نفس الوقت موجود فيه الملكية. شو ترتب عليه؟ وشنو الثمرة؟ شنو الثمرة على فد شيء هو ليس بمال وأني مالك إلى غال؟ فيصح عتقه. أخوش ثمرات يصح عتقه إذا كان عبدا قد هرب. صحيح هو فاقد المالية ما عاد المستحيل الحصول، بس يفيدك إنك خلص من كفارة ذنبك. قال فيصح عتقه. بعد قينا ثمرة ثانية، قال إذا فرضنا إنه بعدين لقوا هذا الخاتم، حظك زين واشتريت في اليوم سمت شوفه تحت لقيت الخاتم اللي يضع خوش حظ، هاي هذا الخاتم اللي يرجع مرة ثانية إلى الحياة مرة ثانية، ملكك لو ما ملكك؟ ها؟ يصير ملكك، وإن أنت في يوم من الأيام توقعت أنه خرج عن المالية. لهذا قال عبارته ويكون هذا المال اللي هو مو مال أصلا ويكون لمالكه لو فرض بعيدا شنو التمكن منه، بس أنت كنت تتوقع أنه يستحيل التمكن منه. زين والمصنع لو إلا أنه، يعني إلا أنه مع ذلك حتى وإن فقد المالية، حتى وإن كان ملك، إلا أنه حتى لو كان ملكا هل يلزم أن يكون مالا؟ كل ملك لازم يكون مال عند المصنف؟ ها؟ لا، ما كل يقول إلا أنه مع ذلك لا ينافي سلب صفة التمول عنه عرفا، حتى إذا هو ملك، ولكن هذا لا يعني أنه ليس، لا يعني أنه بالضرورة يكون مالا، قد يكون ملك وليست له مالية. بعد هنا نضرب لكم مثال، هاي الجرة التي كسرها الغاصب، هذه الجرة التي كسرها الغاصب أصبحت أحجار، شو يسميها أحجار؟ ها؟ ولكن هذه الأحجار عد العرف يقولها شنو؟ وين الماليكم؟ بسطا لا مالية له، لكنها تبقى أي حبة تتمن وغير، هذه مملوكة لما مملوكة. فالغاصب يروح ينطي الفلوس لمن؟ يعني يعطي البدل أو المثل، المثل أو القيمة لمن؟ للمسروق منه، وبنفس الوقت شنو؟ تبقى هاي على ملك صاحبها. هذا واضح شلون؟ يقول ولذا، يعني شنو ولذا؟ يعني مع كونه ملكا هو قد لا يكون مالا، فيترتب عليها انه هو في مثال الجرة يجب عليه، يحرم عليه التصرف حتى في هاي الاحجار. شو يقول؟ يجب على غاصبه، يعني غاصب هذا شو نسميه مال مو مال ما عدل، على غاصب هذا الشيء اللي هو الجرة في مثاله رد تمام قيمته إلى المالك. سهل، هو رد تمام القيمة. زين وهاي الأحجار؟ قال فيملكه، إذا قلنا يملكه، إذا قلنا يملكه كيفه، فيملكه يعني المالك، مالك الجرة صار يملك شنو؟ البدل. خوش، هسا طينا البدل، طينا المثل أو القيمة، جبنا له جرة مثلها بالسوق، سهل هو ملكه. زين هل ملك للبدل أدى إلى خروج هاي الأحجار في مثاني عن ملكه؟ لو تبقى على ملكه، تبقى على ملكه. شو يقول؟ يقول مع بقاء العين المتكسرة على ملكه، على ما هو ظاهر المشهور. شو يقولون؟ وأنا قلت لك مسألة خلافية، أنا فهمت من عبارة سيد أخوي بالأمس إنه يقول لا، هو إذا يطيد بدل بعد يملك اللي عنده. وهي قد تكون قلت لك مسألة ابتلائية في بعض تفاصيلها تصير ابتلائية. إذن إلى الآن استدللنا على اشتراط القدرة على التسليم أولا بالإجماع، ثانيا بالحديث النبوي المشهور الذي يقول نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر. الدليل الثالث قال ثم إنه ربما يستدل على هذا الشرط، يعني القدرة على التسليم، بوجوه أخرى غير الإجماع وغير نهى النبي عن بيع الغرر، منها أيضا رواية نبوية ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله لحكيم بن حزام. هاي من عند الحكيم بن حزام؟ حكيم بن حزام كان يشتري يبيع لحاجة، أو بعبارة أخرى حكيم بن حزام يجي كما احنا الآن يفعلونها كثير من الناس، هذا يجي يقول له شتري تشتري مثلا، ذاك الوقت ما كان في ثلاجة الحكيم، بس لو فرض ما يبيع ثلاجة، قال ما عندي ثلاجة، أنا حكيم منها، أنا ما عندي ثلاجة، بس أجي الواحد أقول له أكو ثلاجة تشتريها نوعية الفلانية الصفة الفلانية كذا قدم تشتريها ب50,000. قال قبلت، إيه أشتري هاي، هسا راح أجيبك إياها، أروح أشتري الثلاجة، أخذ من الفلوس طبعا 50,000 وأروح أشتري ثلاجة ب40,000، شيء املكها والنور انطيها اياه. فكان هذا يسال النبي يصير يسوي شيء هذا الفعل صحيح لو مو صحيح واقله اعيد لكم. فالنبي ماذا قال له؟ عباره مختصره لكن وقعت محل التفسير مختلف. قال من قوله يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم لحكيم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. احنا انا حكيت لكم القصه، قلت لكم قصه حكيم كذا وكذا وكذا. هسه لو فرضنا ما حكي لكم القصه وما تعرفون شنو تفاصيل الفكره، وجدتك روايه بهالمعنى، روايه لا تبع ما ليس عندك، ما بها هاي القرائن اللي انا وضحت. انا قلت لكم اكو قرائن كذا، اجاك روايه لا تبع ما ليس عندك، مع غض النظر عن سبب النزول مثلا نقول او كذا، شنو اشتبه من عندها؟ يقول المصنف المفهوم منها لاول وهله اربع، المفهوم من لا تبع ما ليس عندك اربع احتمالات. الاحتمال الاول لا تبع ما ليس عندك، يعني ما يصير تبيع شيء وهو غائب، كون الشيء اللي تبيعه دائما حاضر، وهذا صحيح المعنى لو باطل شو يقولون؟ يعني انا لازم كل شيء ابيعه لازم الا قدامي، ما يصير ابيع شيء بالمخزن، مشكله هاي. مرات الحاجة السلعة اللي أبيعها موجودة عندي بالمخازن، فأقول لك بعتك مثلا طن حنطة مثلا عندي بالمخزن مو اللي قدام، فلا تبع ما ليس عندك، هذا المعنى ورد بها؟ لا مو هذا. إذن هذا الاحتمال الأول ذكرناه وهو باطل. لهذا يقول المصنف بناء على أن كونه عنده، من يقول لا تبع ما ليس عندك لا يراد به الحضور، أكيد مو مقصود لازم المبيع حاضر، وإذا مو حاضر البيع باطل، لا أكيد مو هذا. لجواز بيعي الغائب اللي موجود في المخازن وجواز بيع السلف. هسه شنو رايكم بيع السلف؟ هو بيع السلف اصلا ماخوذ فيه شنو؟ غياب شنو؟ غياب المثمن، غياب المبيع، هو ماخوذ فيه مو شيء، فاخذ الثمن يكون معجل والمثمن شنو؟ مؤجل، عكس النقد، عكس النسيئه. ما ادري واضح هذا اسمه؟ اذا الاحتمال الاول مرفوض. الاحتمال الثاني لا، مراد لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبيع اللي ما تملكه، لا تبيع الشيء اللي انت لا تملكه، هذا المقصود. فمراد بعندك كناية، كناية عن الملك، واضح؟ يقول المصنف هذا المعنى المفروض لو كان صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا المعنى لما عبر بعندك، لعبر بلك لا من الملك. فيقول لا تبع ما ليس لك أو ما لا تملكه مثل عبارة واضح، أو ما ليس لك، ليش يقول عندك؟ فهذا شوي يبعده هذا التعبير. يقول المصنف اذا الاحتمال الثاني هم باطل. قال فهي، يعني هاي عباره كونه عندك، كنايه عن احد احتمالات ثلاثه. احنا الاحتمالات كلها شقد؟ اربعه، رفضنا الاول واضح، فيبقى كنايه، كنايه عن الاحتمال الثاني او الثالث او الثاني هم باطل. وهو شنو؟ كنايه، بس مو كنايه عن المعنى الثاني، لان المصنف رفض المعنى الثاني لو قبله، لو ناسينا في المعنى الثاني، المعنى الثاني الملك، ما ليس عندك يعني ما لا تملك. المصنف رفض لو قبل هذا الاحتمال، لهذا المصنف يقول لا عن لقيتون، فهي كناية بس كناية مو عن المعنى الثاني، لأن المعنى الثاني مرفوض، يا معنى ثاني، لا عن مجرد الملك، لأنه ذا يريد لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما لا تملكه، لأن المناسب حينئذ إذا صدق يريد المعنى الثاني ذكر لفظة اللام، فيقول لا تبع ما ليس لك، مو ما شنو؟ ما ليس عنده. إيه؟ هذا رأي يعني الاحتمال الثاني باطل. الاحتمال الثالث أن يراد من لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع، يعني مراد بها كناية عن اشتراط التسليم، اشتراط القدرة على التسليم. تصير الرواية كناية عن اشتراط القدرة على التسليم، لا تبع ما ليس عندك، يعني تبيع شيء أنت مو قادر على تسليمه. هذا معنى صحيح المصنف يقول، لكن حتى هذا المعنى باحتمالين، لهذا إذا ضمينا ذل الاحتمالين للاحتمالين السابقين يصير الاحتمالات إيش قلت؟ أربعة. هذا المعنى بصورة عامة، اشتراط القدرة على التسليم، وأن الرواية تقول لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبيع فشيء أنت مو قادر على تسليمه، يقول هو معنى صحيح بس شوية عندنا تفصيل. هذا التفصيل يؤدي إلى إنه هذا الاحتمال يصير احتمالين، فصير الاحتمالات إيش قلت؟ أربعة. إذا نحن أمام احتمال ثالث ورابع. الاحتمال الثالث يقول هو المقصود اشتراط القدرة على التسليم، فلا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبيع اللي انت مو قادر على تسليمه حتى لو لم تكن قادرا على تسليمه في المستقبل. لانه انت اذا مو قادر على تسليم الشيء لاحتمالين، مره انا لست قادر على التسليم الان، انا هسه مو قادر على تسليم هذا الشيء، بس الله العالم يجوز باكر يجوز بعد سنه اكون قادر على التسليم. بيعي صحيح لو باطل؟ إذن اللي هو مو قادر على التسليم يشمل فردين. الفرد الأول مو قادر على التسليم بالفعل، الفرد الثاني مو قادر على التسليم بالفعل وبالمستقبل. وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة لو فرضنا أن شخصا ليس قادر على التسليم بالفعل لكنه قادر على التسليم وين؟ بالمستقبل. أقول لك شوف أنا مو قادر على التسليم هسه، بس انطيني مجال سنة أكون جدا قادر على التسليم. هذا يجوز له أن يبيع من الآن أم لا يجوز له البيع من الآن؟ يقول صاحب الاحتمال الثالث، يقول هو النبي من يقول لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما لست قادرا على تسليمه الآن وبالمستقبل. أما أنت الحمد لله قادر على التسليم، بس شو وقت؟ بالمستقبل. فأنت بيعك منهي عنه لو لا؟ ها؟ اللي هو مو قادر الآن بس قادر شو وقت؟ بالمستقبل. بيعك صحيح لو لا؟ صحيح. منهي عنه لو غير منهي عنه؟ هذا الاحتمال الثالث. فيراد بالقدرة على التسليم المشترطة هي القدرة على التسليم بأي نحو كان، والمراد بعدم القدرة على التسليم اللي منهي عنها هي عدم القدرة ولو بالمستقبل. المصنف يقول لا، إذا الاحتمال الثالث هذا المعنى فالاحتمال الثالث هم باطل، لأن ثبت عند الفقهاء موارد كثيرة يقدر الإنسان على التسليم بالمستقبل ويقولون البيع شنو باطل. إذا الفقهاء فهموا من الرواية القدرة على التسليم مطلقا لو القدرة على التسليم بالفعل، من قالوا إنه ليش نشترط القدرة على التسليم؟ إيش فهمه؟ نشترط مو نمنع، نشترط القدرة على التسليم. يقصدون يا قدرة بالفعل أحسنتم، وإلا يجي يقولون والله أنا أقدر على التسليم بس بالمستقبل، يقول عمي بيعك باطل من نص القادر بيع. نشترط القدرة على التسليم أن تكون قدرتك فعلية. أما الاحتمال الثالث يقول لا، حتى إذا قدرت شنو مستقبلية هم يصير. واضح؟ مصنف يقول لا باطل، هذا الفقهاء لم يفهموا ذلك. لهذا الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون ببطلان بيع شنو من كان قادرا بالمستقبل وليس قادرا بالفعل. يقول المصنف ولا، شنو معنى ولا؟ ولا أن هذه العبارة هي كناية عن مجرد السلطنة عليه والقدرة على تسليمه ولو شنو ولو بالمستقبل. ليش؟ لمنافاته لتمسك العلماء من الخاصة علماءنا والعامة المخالفين على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثم شرائها من مالكها. هسه روح اسأل الفقهاء سنة وشيعة، قولهم واحد باع البيت وهو اليوم ليس مالكا للبيت مو قادر على تسليمه، لكن بعدما يعني مثلا أنا جيت بعتك هذا البيت وقبضت الثمن ما أدري، المهم بعتك البيت وأنا مو مالتي هو البيت، ورا يومين ثلاثة أنا ملكت البيت لأن هذا البيت كان بيت والدي ووالدي توفى خلال يومين وأنا صرت الوارث. الفقهاء يقول هذا بيع باطل، باليوم اللي بعت أنت كان باطل. ليش؟ لأنك لم تكن قادرا على التسليم في يوم البيع، وإن أصبحت قادرا على التسليم شو وقت بعده، بينما أنت على الاحتمال الثالث المفروض شو يصير البيع؟ ها؟ يصير بيع صحيح. بينما المصنف يقول الاحتمال الثالث مرفوض، لو كان الاحتمال الثالث صحيح ومقبول لصح هذا البيع. بينما نفس الفقهاء استدلوا على أن هذا البيع باطل، واحد يبيع لحاجة ما يملكها لكن ولا ما باع ملكها قالوا باطل. شو يقول؟ ليش باطل؟ لأن النبي يقول لا تبع ما ليس عندك. إذن ايش فهموا من عندك؟ الاحتمال الثالث أو الرابع؟ فهموا الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع عرفتوا شو بعد؟ الاحتمال الرابع أن يكون لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما لست قادرا فعلا على تسليمه. اللي مو قادر فعلا على تسليمه ما يصير تبيعه، أما اللي قادر فعلا، أما اللي قادر بالمستقبل ما يصير. ماشي؟ يقول المصنف لمنافاته لتمسك العلماء من الخاصة والعامة به على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير مال الوالدة ثم شرائها إذا اشتري، أو أنا فرضت مثال يريثها من والد من مالكها، فهو سابق إذا ورثها من مالكها أو اشتراها من مالكها أصبح قادرا بس شنو في يوم البيع لو بعد يوم البيع، يعني مستقبلا وليس فعلا، خصوصا في حالة إذا شنو إذا كان نفس البائع وكيلا عن المالك في بيعه ولو من نفسه. يعني اني اجاني المالك، انتبهين معي، اجاني المالك للسيارة وقال لي انت وكيلي في بيع السيارة حتى انت تشتريها، بس اهم شيء بيع لي مشي لي السيارة، قال لي انت وكيلي في بيع السيارة لأي شخص حتى بقى أنت تشتريها. هم أنا مخولك أن تبيع حتى لنفسك. أنا سويت ما اشتريتها لنفسي، هي هذه المشكلة. لو مشتريها لنفسي ماكو مشكلة، ما اشتريتها لنفسي. رحت شفت لواحد قلت له أكو سيارة النوعية الفلانية تشتريها بمئة، قال لي إيه قبلت. فأنا نويت أن الثمن يدخل في كيسي أنا لو في كيسي الموكل مالتي. ها إذا اشتريتها إليه ماكو مشكلة، بس أنا شنويت أني القشرة مالتي، نويت أنني أشتري أبيع السيارة والثمن يدخل في كيسي أنا. تسألني أنت شلون تبيع سيارة وتملكها أنت بينما أنت بعدك ما مشتري؟ يقول والله هو أعطاني وكالة. أقول أعطاك وكالة، قال لك أول شيء اشتريها من عين. أنا أذنت لك أن تشتريها مني لأنشئ البيع، أنشئ الشراء وبعدين بيعها. بينما أنت سأل حتى سأل بعت سيارة تملكها لو ما تملكها؟ لا تملكها. يجي والله يقول والله أنا عندي وكالة. يقول أدري عندك وكالة، خو قول أنا بمقتضى وكالتي سأشتري السيارة من مالكي، ولا ما صارت في ملكي يلا بيعها للناس. هو ايش سوى؟ باعها ثم استخدم وكالته. يصير لما يصير فقهاء يقول باطل. ليش؟ مع انه عنده قدرة على التسليم للسيارة، قدرة شو نسميها؟ مستقبلية. يقول فإن السلطنة والقدرة على التسليم خو حاصلة هنا، حاصلة بس يا قدرة مستقبلية. ها مع انه هذا اشكال جديد على اصلا هو مورد الروايه، هو هذا مورد الروايه هو القدره المستقبليه، والنبي قبل بهذا لو ما قبل. شنو مورد الروايه؟ مورد الروايه حكيم بن حزام في مثالي انا خليته يبيع ثلاجات، هو ما باع ثلاجه. في مثالي انا حكيم بن حزام ما كان عنده ثلاجه وباعها وبعدين راح اشتراها، يعني يا قدره عنده ها مستقبليه. النبي ايش قال له؟ صحيح لو لا؟ قال له مو صحيح، لا تبع، ما يسمى قبل. فإذا مورد الرواية هو شنو؟ هو إبطال هذا المعنى. إذا نحسب إن احتمال بعد، فتعين أن يكون هذا الحديث كناية عن السلطنة التامة، بس يا هي الفعلية التي تتوقف على الملك، يعني الملك الفعلي مع كونه تحت اليد حتى كأنه حاضر عنده، وإن كان غائبا بالبيت مو مشكلة، بس أهم شيء شنو؟ أنت مالك. وعلى هذا المعنى الرابع سوف تدل الرواية على شنو؟ على اشتراط القدرة الفعلية على التسليم، وهو المطلوب احنا استدللنا بها على هذا المعنى. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.